إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. وربض الجنة هو فناؤها وساحتها. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وغيره. في هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم، والزعيم هو الكفيل أو الضامن، كما في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا به متكفل أو ضامن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكفل ويضمن ببيت في ربض الجنة، يعني في ساحتها وفنائها، في ساحتها وفنائها. وذلك أن المؤمن يكون له بيوت وقصور داخل أسوار ملكه في الجنة، وله بيوت في الساحات والأفنية خارج الأسوار أو نحو ذلك، مما جعله الله سبحانه وتعالى من النعيم لأهل الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ما هو المراء؟ المراء هو الجدال فيما لا طائل من ورائه. المراء هو الجدال فيما لا طائل من ورائه، أو الجدال الذي لا يراد به الوصول إلى الحق، وإنما يراد به أهداف أخرى، يراد به أهداف أخرى، مثل إظهار نفسه والرغبة في الظهور على الآخرين والتعالي عليهم والانتصار للنفس ونحو ذلك من المقاصد السيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضمن بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وهذا الحديث العظيم قد اشتمل على ثلاثة أسباب لينال المسلم بيتا في الجنة. والبيت إذا أضيف إلى الجنة فهذا كافٍ في بيان عظمة هذا البيت وما فيه من أنواع النعيم. فإن الإنسان في هذه الدنيا إذا وصف له بيت في مدينة كذا أو في حي كذا من المدن التي تعرف بغلاء بيوتها وفخامتها وكذا، فمجرد نسبة البيت إلى هذا المكان توحي إلى المستمع بعظمة هذا البيت وكمال صفاته، فكيف بالجنة التي أبنيتها لبنة من ذهب ولبنة من فضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وملاطها المسك، يعني الملاط مثل اللصق الذي يوضع بين اللبنات هو من المسك، إلى غير ذلك مما في بيوت الجنة من أصناف النعيم العظيم الذي ورد ذكره في كتاب الله تعالى وفي صفته وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث العظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباب ينال بها المسلم ثلاثة بيوت في الجنة، وهناك أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أسباب أخرى لينال المسلم بيتا في الجنة، منها أن يبني لله تعالى بيتا في هذه الدنيا، وكلما كان البيت الذي بناه لله تعالى في الدنيا أوسع وأكبر وأفضل، كلما كان البيت الذي يبنى له في الجنة أعظم وأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا مثله في الجنة، بنى الله له بيتا مثله في الجنة. والمثلية هنا ليس المقصود بها المساواة، وإنما المقصود بها أنه كلما كان البيت الذي بناه لله تعالى أفضل، كلما كان البيت الذي يبنى له في الجنة أفضل وأعظم، حتى لو بنى مسجدا ولو كمفحص قطار، يعني ولو مثل عش القطاه الطائر الصغير، فإن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة. كذلك من الأسباب التي يبنى لصاحبها بها بيت في الجنة قراءة سورة قل هو الله أحد 10 مرات. جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: قال إذن نستكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نكثر من قراءتها، كل 10 مرات تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد يبني الله تعالى لك بيتا في الجنة. قال إذن نستكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله أكثر، قال الله أكثر، يعني أكثر عطاء وأكثر ثوابا وأجرا، كلما أكثرت من قراءتها أجزل الله تعالى لك من العطاء وزادك من البيوت التي تكون لك في الجنة تتنعم فيها. ففي هذا الحديث الذي معنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباب يمكن للمسلم أن يأخذ بها ويجمعها فيبني الله تعالى له هذه البيوت الثلاثة الموعودة بها في الجنة. السبب الأول كما ذكرنا هو من ترك المراء وإن كان محقا. المراء كما ذكرنا هو الجدال فيما لا طائل من ورائه، أو الجدال الذي لا يراد به الوصول إلى الحق، لأن الجدال يكون محمودا إذا كان بالتي هي أحسن وبنية الوصول إلى الحق وبنية الدفاع عن الدين ونصرة الإسلام ونصرة الحق وبغرض الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمع سلامة نية المجادل وحسن قصده ورغبته في هداية المخالف إلى الحق فإن هذا الجدال يكون محمودا. وقال الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأذن الله سبحانه وتعالى في المجادلة بالتي هي أحسن بأن يستعمل الإنسان أدلة صحيحة وأن يكون قاصدا الوصول إلى الحق وراغبا في هداية الخلق. لكن كما ذكرنا المراء له صور متعددة، منها أن يجادل الإنسان في أمر لا فائدة منه. بعض الناس يتجادلون الساعات الطوال في مسائل تافهة لا نفع ولا فائدة في معرفة الصواب من الأمرين اللذين يتجادل فيهما، أحدهما يفضل شيئا والآخر يفضل شيئا آخر، ولا نفع ولا فائدة في معرفة أي هذين الشيئين أفضل، لا يترتب على ذلك نفع لا في الدنيا ولا في الدين، ومع ذلك يتجادلون الأوقات الطويلة ويضيعون وقتهم في هذا الأمر، فهذا من المراء، المجادلة في شيء لا فائدة منه. كذلك أيضا الجدال الذي لا يكون الغرض منه الوصول إلى الحق، بعض الناس يكون غرضه الانتصار لنفسه وليس الانتصار للحق، فيغضب لنفسه ويريد الشهرة وأن يقال إنه ممن يفحم خصومه ونحو ذلك، وليس له غرض في هداية المخالف ولا في الأخذ بيده إلى الحق. وهذا النوع من الجدال غالبا ما يؤدي بالخصم إلى العناد وإلى الإصرار على موقفه، فهذا يكون من الجدال المذموم. كذلك ورد في الآثار النهي عن تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء، بعض الناس يتعلمون العلم ليس بغرض أن يعملوا به وإنما بغرض أن يجادلوا به العلماء فيظهروا علمهم أمامهم، بعض الناس يتعلم مسائل محددة يخصص لها جهده ووقته في مسائل صغيرة معينة حتى يأتي في مجالس العلماء ويسأل عن هذه المسائل وهو يعلم جوابها، ليس بغرض أن يتعلم أو يستفيد وإنما بغرض أن يظهر ما عنده من الإتقان لهذه الجزئية الصغيرة التي تخصص فيها وكذا، فيسأل ثم يظل يرد على المعلم أو كذا بغرض أن يظهر نفسه، وكذلك لممارات السفهاء يعني أن يتظاهر أمامهم بعلمه بهذه الأشياء التي لا يعلمونها ونحو ذلك من المقاصد. فهذا من المراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. دائما من سيما أهل الضلال من ضل بعد أن كان مهتديا أنه يورث حب الجدل وحب كثرة الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد الله بقوم شرا أغلق عليهم باب العمل وفتح لهم باب الجدل. دائما هناك علاقة عكسية غالبا بين الجدل والعمل، من كان كثير العمل الصالح فإنه يكون قليل الجدل، وفي المقابل كلما قل العمل الصالح كلما كثر الجدل الذي لا نفع فيه ولا فائدة. ثم السبب الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، السبب الثاني لبناء بيت في الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم يعني كفيل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان صادقا، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فمن أسباب بناء بيت في الجنة أن تترك الكذب وإن كنت مازحا، أي ولو على سبيل المزاح. فبعض الناس يستهين بالكذب في باب المزاح، وخاصة في هذا الشهر الميلادي شهر إبريل أو الشهر الرابع من السنة الميلادية في مطلعه، بعض الناس يتهاونون بالكذب تقليدا لعادة من عادات غير المسلمين ويعتبرون ذلك على سبيل المزاح ويتهاونون به، وهذا من الأمور المنهي عنها، لأن الكذب في الإسلام حرام حتى ولو كان على سبيل المزاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. المزاح في الإسلام لا بأس به بشرط أن يكون بحق وألا يكون بالكذب. وقد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأمر المسلم بالصدق وتنهاه عن الكذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن آيات المنافق وعلاماته أنه يكذب في الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والحديثان كلاهما في الصحيحين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع علامات من علامات المنافق، ومنها أنه إذا حدث كذب. فإذن الكذب في الحديث محرم حتى ولو كان على سبيل المزاح والضحك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للرجل يحدث يكذب في الحديث ليضحك الناس، ويل له ويل له، ويل للرجل يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في الحديث من أجل إضحاك الناس. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكفل ببيت في وسط الجنة، والوسط يأتي بمعنى الخيار، الشيء الخير المفضل دائما يوصف بأنه وسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفيل ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يتكفل النبي صلى الله عليه وسلم ويضمن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق من كمال الإيمان، وهو أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. يعني المتواضعين، الموطؤون أكنافا هم المتواضعون. قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخياركم خياركم لنسائهم. هنا في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق من كمال الإيمان، ثم ذكر علامات لحسن الخلق. فقال: الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعون، الذين يألفون ويؤلفون. فهذه من علامات حسن الخلق أيضا، أن يكون الإنسان ممن يألف ويؤلف، يعني يحب ويحب. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخياركم خياركم لنسائهم. يعني من علامات حسن الخلق أن يكون الإنسان حسن المعاملة لأهله. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق هو أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة. جاء ذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصلاة والصوم. يعني أن الإنسان قد يكون حسن الأخلاق ومقلا من صيام النافلة وصلاة النافلة، فيصل بحسن خلقه إلى درجة من هو أكثر منه صلاة وصياما في صلوات النوافل وصيام النوافل لكنه أقل منه في حسن الخلق، فصاحب حسن الخلق يبلغ درجة صاحب الصلاة والصوم، وحسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، وكلما ثقل الميزان كلما كان ذلك دليلا على دفعة درجة صاحبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، والعياذ بالله تعالى. كذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق من أسباب القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي اتصف بحسن الخلق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم خلقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات لسوء الخلق، وهي الثرثرة أي كثرة الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه، والمتشدقون قالوا الذي يلوي شدقه بالكلام تفاصحا ليظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، فهذا هو التشدق، يعني التظاهر بالفصاحة وحسن البيان بغرض قلب الحقائق وجعل الحق باطلا وجعل الباطل حقا، فهذا من صفة من ساء خلقه. والمتفيهقون أي المتكبرون، فهذه من علامات سوء الخلق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حسن الخلق من أسباب القرب منه صلى الله عليه وسلم، قرب المنزل منه يوم القيامة، ومن أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الخلق الحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.